أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الرحمن في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني من عام 1433 في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. هذه السورة العظيمة سورة الرحمن اسم على مسمى، فاسمها الرحمن، وهي سورة الرحمة، افتتحت بالرحمة، وذكر الله عز وجل فيها ألوانا كثيرة من رحمته لعباده، وبدأ بأهمها وأعظمها وأجلها وهو القرآن. فالقرآن رحمة الله على عباده، لا صلاح لهم في معاشهم ومعادهم إلا به، ولذلك قال الرحمن علم القرآن. ثم ذكر أصنافا من رحمته بعباده ونعمه عليهم، منها خلقه لهم، ومنها تسخير الشمس والقمر لهم، ومنها هذه الزروع والثمار التي منحهم الله إياها، ومنها هذه البحار، وأشياء كثيرة ذكر الله عز وجل من النعم التي نراها ونلمسها في دنيانا، ومنها أيضا تذكيرنا بما خلقنا من أجله وتخويفنا من النار. فإن من نعم الله عز وجل أن بين لنا الحقيقة التي خلقنا من أجلها، وأنه يجب علينا أن نستعد لها، ولم نؤخذ على غرة، بل أنذرنا وحذرنا. وذكر الله عز وجل مآل المكذبين الضالين المجرمين، ومآل من خاف مقام ربه ونهى عن نفسه عن الهوى. هذه السورة سورة مكية، وهي إحدى سور المفصل، المفصل الذي يبدأ بسورة قاف أو سورة الحجرات على اختلاف بين العلماء في ذلك، إلا أن المفصل عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبدأ بسورة الرحمن. ولذلك روى الإمام أحمد عن زر، أي زر بن حبيش، أن رجلا قال لابن مسعود: إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة. قال: أهذا كهذ الشعر؟ لا أبالك، لقد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل. وكان أول مفصل ابن مسعود سورة الرحمن. يقول الله عز وجل في هذه السورة الرحمن، والرحمن اسم من أسمائه جل وعلا، وهو اسم لا يجوز أن يسمى به أحد غيره، وهو على وزن فعلان الدال على المبالغة والامتلاء، فهو سبحانه وتعالى له الرحمة الكاملة الواسعة الشاملة لأمور الدنيا والآخرة، الرحمة التي تسع كل مخلوق، البر والفاجر، المؤمن والكافر. والرحمن من أسماء الله عز وجل يختلف عن الرحيم في فروق يسيرة ذكرها أهل العلم. فالرحمن دلالة على الوصف القائم به جل وعلا، والرحيم دلالة على الوصف أو على فعله سبحانه وتعالى وما يرحم به عباده. والرحمن أوسع من الرحيم، فالرحيم للمؤمنين كما يقول بعض أهل العلم، والرحمن لعموم الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والناس وغير الناس، كل ذلك داخل في اسم الرحمن. ثم ذكر أعظم ألوان رحمته فقال علم القرآن، أي علمكم القرآن بأن أنزله إليكم وأقرأكم إياه، وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل تلقاه من رب العزة والجلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذه الأمة وحفظه لهم وأقرأهم إياه وحرص على إيصاله لهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال خلق الإنسان، وهذا يدل على أن نعمة تعليم القرآن أعظم من نعمة خلق الإنسان، لأن الإنسان لو خلق وليس معه هذا القرآن لكان من حصب جهنم. فالقرآن هو العاصم للإنسان من الشقاوة في الدنيا وفي الآخرة. علمه البيان، لما ذكر خلق الإنسان ذكر الخصلة التي يتحصل بها على علم القرآن وهي البيان، فقال علمه البيان أي بيان الحروف والكلمات، علمه المنطق، هذا هو الصحيح في معناها، وليس كما يقول بعضهم علمه البيان أي طريق الخير والشر، بل علمه البيان الذي يبين به عن مكنونه فيتحدث ويتكلم. وبهذا يعرف القرآن، فلولا البيان ما عرف القرآن ولا تعلم. قال الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، بعدما ذكر أصل الأصول والنعمة العظمى وهي القرآن ثم خلق الإنسان بين ما سخره الله عز وجل لهذا الإنسان، فقال الشمس والقمر بحسبان، يعني الشمس والقمر لهما حساب معلوم ولهما نظام متقن. وقوله بحسبان أي بحسبان عند الله، وقد جعل الله عز وجل حساب الشمس والقمر جزء منه متاح للبشر، ولذلك يعرفون بها دخول الفصول والليل والنهار والأوقات، أوقات الصلوات ودخول الأشهر ونحوها، كل ذلك لأن الخلق يتعلمون حساب هذه هاتين الآيتين وهما الشمس والقمر. ولذلك المسلم ما يتي خصوصا إذا كان تعلم حساب القمر وحساب الشمس، حساب القمر تعرف به دخول الأشهر الهلالية التي ترتبط بها كثير من الأحكام الشرعية بل وحتى الأحكام الكونية، والشمس لمصالح الناس في دنياهم، فإنهم يعرفون بها المواسم الحر والبرد والربيع والخريف والشتاء ومواسم الزرع والريح ونحو ذلك. قال والنجم والشجر يسجدان، النجم الذي في السماء والشجر الذي في الأرض يسجدان لله، قد أذعنا له، وهذا من تسخير الله عز وجل، فإن الجميع مربوب مسخر لله جل وعلا، هذا قول. والقول الثاني أن النجم هو صغار الشجر، يعني والنجم الذي هو صغار الشجر والشجر الكبير يسجدان لله عز وجل، وهذا قول مشهور عن كثير من السلف، لكن الأقوم والله أعلم أن النجم المقصود به نجوم السماء. لماذا؟ لأن الغالب في إطلاقه على هذا. فإذا أطلق النجم والنجوم في القرآن فالمراد بها هذه الكواكب التي نراها في السماء. ولأن الله جمع بين الشجر والنجم في خاصية السجود، فقال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات من في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. فجمع بين النجوم والشجر في أمر السجود، فدل ذلك على أن المقصود بالنجم في سورة الرحمن هو النجم المعروف في السماء. ولا مانع من حمل الآية على هذا وهذا لأنه لا يختلف به المعنى. إن قلت النجم يعني صغار الشجر والشجر الكبار كلاهما تسجد لله، أو قلت النجم الذي في السماء والنجم الذي في الأرض والشجر الذي في الأرض يسجدان لله، كله صحيح، وهذا من باب اختلاف التنوع. قال: والسماء رفعها، رفعها رفعا بقدرة عظيمة. فنحن نرى هذه السماء ولا نرى شيئا يمسكها، فمن الذي رفعها ومن الذي أمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. رفعها ووضع الميزان، أي وضع العدل الذي توزن به الأمور. فالعدل وضعه الله لكي يزن العباد به أمورهم ويرجع إليه ويحكموه في سائر شؤونهم فيحكم بالعدل. قال الله عز وجل: ألا تطغوا في الميزان، نهاهم عن الطغيان في الميزان. وهل الميزان المراد به هذا الميزان الذي توزن به الأشياء يعني يعرف به المثاقيل أو الثقل، أو هو العدل؟ كلاهما يمكن أن يحمل على الآية، والآية تتسع لهذا وهذا. ثم قال: وأقيموا الوزن بالقسط، أي إذا وزنتم فأقيموه بالعدل. والمقصود بالوزن هنا وزن الأشياء. إذا وزنتم فزنوا بالقسطاس المستقيم. وإياكم أن تحيفوا أو تظلموا أو تزيدوا أو تنقصوا من غير حق ظلما وعدوانا. وتعلمون أن أمة شعيب كانت ممن يطفف في المكاييل والموازين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهلها يخسرون في الميزان، وكانوا من أسوأ الناس كيلا، فأنزل الله فيهم قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فصار أهل المدينة بعد نزول هذه السورة أحسن الناس كيلا. وأنا لاحظت هذا إلى اليوم، الكيل الحسن موجود في المدينة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليهم فلا يكونوا من أهل التطفيف في كيلهم أو ميزانهم. قال الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام. الأرض جعلها الله عز وجل للخلائق، إما أن يكون الأنام الإنس والجن، وإما أن يكون الأنام الإنس وحدهم، وإما أن يكون الأنام الخلق الذين خلقهم الله عز وجل من الحيوانات والبهائم والحشرات والإنس والجن وغيره. فالأرض وضعت لهؤلاء جميعا، ولذلك لا تكاد تجد حياة على غيرها، لأن الله هيأ هذه الأرض لذلك. ولأن الله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن، فنحن اختصرنا بهذه الآية مسافات هائلة وشاسعة جدا مما لم تعرفه الحضارة الغربية. الحضارة الغربية كانت تريد أن تصعد إلى هذه الكواكب وتستولي عليها وتسكن فيها وتسابق إليها وتمنع الناس وتحجزهم عن أن يدخلوا إليها، وبذلوا من أجل ذلك لا نقول المليارات بل التريليونيات من الدولارات من أجل أن يسابقوا إلى تلك الكواكب حتى يحجزوها ويسكنوا فيها. ولكن خابت كل مساعيهم وذهبت كل أموالهم، ولم ينتفعوا من دراساتهم أو بحوثهم أو أعمالهم التي فعلوها في الصعود إلى الكواكب ومحاولة اكتشافها ومحاولة السكن عليها، لم يستفيدوا من ذلك شيئا. نحن عندنا آية اختصرت لنا ذلك كله، والأرض وضعها للأنام، ما في مكان يمكن يسكن فيه البشر إلا هذه الأرض، ولا يستطيعون، بل قالوا إن الثوب الذي يصنع لمن يريد أن يصعد إلى القمر قيمته 93,000 دولار، ثوب بس حتى التوائم لكي تجلس على القمر، لا تجلس مدة طويلة وإنما أيام معدودة. فما خلق الله مكانا يصلح لك أيها الإنسان إلا هذه الأرض، وإذلك قال والأرض وضعها للأنام، فيها أي هذه الأرض فاكهة والنخل ذات الأكمام. ذكر الفاكهة بعمومها وخص من بينها النخل، لأن النخل تجمع بين كونها فاكهة، يعني ثمرها فيه فاكهة وفيه قوت، أو هو قوت وفاكهة وحلوى ودواء وغذاء، ولا تكاد تجتمع هذه الأشياء الخمسة في شيء من الطعوم إلا في التمر. قد رحم الله عز وجل أهل هذه الجزيرة بأن وفر لهم هذا التمر، لأنه لم يكن في بلادهم شيء كثير من الرزق والعيش، ولذلك كانوا يعيشون عليه ويقتاتون به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر أهله جياع، لأن اللي ما عنده التمر خلاص هذا هو إنسان مستحق لأن يتصدق عليه، ومن عنده التمر فعنده الفاكهة والقوت والحلوى والغذاء والدواء. قال الله عز وجل والنخل ذات الأكمام. الكم هو القمقم الذي يخرج منه العذق أو قنو التمر. هذا الكم أول ما يخرج من النخلة عندما يأذن الله عز وجل بنتاجها هو، ثم ينفلق تخرج منه عذوق التمر ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. جمع الله عز وجل بين النخلة هذه الطويلة العالية الرفيعة ذات التمر الذي يؤكل مباشرة، لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى نفخ ولا إلى نار ولا إلى غيره، بل تأكله مباشرة. وبين الحب الذي يحتاج إلى طبخ ويحتاج إلى الدق وعجن وطحن وغير ذلك، جمع الله بينهما لأن أصول الطعام تجدها في هذا وهذا. فمن اكتمل عنده الحب والتمر فقد اكتملت عنده أصول الطعام، ومن نقص عنده أحدهما فإنه يعيش بالآخر. قال والحب ذو العصف والريحان. ذو العصف قيل ذو التبن، لأن الحب ينبت في سنبلة أو في يعني ساق عليه ورق، إذا حصد منه الحب فإن الباقي يصفر ثم يصبح تبنا، والتبن هو هذا الهشيم الذي يبقى بعد الزرع. وقيل العصف هو ذات الحب، يعني السنبلة التي فيها الحب هي هذا هو العصف، والريحان هو الورق الملتف على ذلك الساق. فكأنه لما قال والحب ذو العصف أي ذو الحب أو القمقم الذي فيه الحب، والريحان أي الورق الملتف على ذلك الساق، هذا يسمى ريحان، لأن الناس يرتاحون لرؤيته في خضرته عندما يخضر. وقيل والحب ذو العصف، العصف هو أول ما تنبت هذه البقلة السنبلة تكون عصفا، فإذا استوت ونمت واخضرت وزانت صارت ريحانا، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله عز وجل عليكم أيها الثقلان تكذبان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة على الجن كلما سمعوه يقول ويقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب، فكانوا يحمدون الله سبحانه وتعالى ويصدقون الآية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قرأ عليه فسكتوا قال: ما لي أرى الجن أحسن جوابا منكم، ما قرأت عليهم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: لا ولا بنعمة من نعمك يا رب نكذب، أو كما قالوا. ولذلك ينبغي الإنسان أو يستحب له إذا سمع الآية أن يقول: لا بشيء من نعمك يا ربي نكذب. وهذه الآية ترددت في هذه السورة 31 مرة، لأن هذه السورة مبنية على رحمة الله وذكر وتعداد نعمه على العباد، فينبغي الإنسان أن يتفطن لها. وهل المقصود بها التكرار المجرد؟ لا، بل إنها تذكر في كل موطن ما يناسب ذلك الموطن، يعني ليس معناها في كل الآيات واحدة، بل إنها تختلف من موطن إلى موطن آخر. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هذا مثل التفصيل للإجمال. ففي الأول قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. وهنا فصل في خلق الإنسان كيف حصل ليعتبر الناس بذلك. قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال، أي خلق الإنسان الذي هو أبو الإنس وهو آدم عليه الصلاة والسلام من صلصال كالفخار، وهو الطين المتجمد الذي له صوت إذا نقر، له صوت إذا نقر. فإن قلت قد ذكر الله عز وجل أن آدم قد خلق من تراب، وفي بعض الآيات من طين، وفي بعضها من حمأ مسنون، وهذه الآية من صلصال كالفخار، فكيف كان ذلك؟ قلنا: في كل موطن يذكر مرحلة من مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. فكان من مراحل خلقه أنه أولا خلق من التراب، فوضيف إلى التراب الماء فصار طينا، ثم ترك الطين حتى تغير فصار من حمأ مسنون، أي متغير الريح، ثم بني هذا البناء ويبس فصار صلصالا كالفخار، والفخار هو الطين المطبوخ الذي تصنع منه أواني الماء، يسمى عندنا في بلادنا هنا الزير، يسمى عندنا الزير، وهذا الطين الذي قد أحرق ثم يبس وتجمد فتوضع فيه الأشياء. قال الله عز وجل: وخلق الجان من مارج من نار. أما الجن فلم يخلقوا من الطين، وإنما خلقوا من النار كما ثبت بذلك الحديث، كما دلت عليه الآيات القرآنية العظيمة. وقوله من مارج من نار، إما أن يكون من لهب النار أو من خالص النار. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم الله عز وجل عليكما أيها الثقلان تكذبان؟ لا نكذب بشيء من نعمك يا ربنا. قال الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. هذا أيضا مثل التفصيل للإجمال الذي بدأت به السورة. في أول السورة قال: الشمس والقمر بحسبان، وهنا قال: رب المشرقين ورب المغربين. فبين أنه سبحانه وتعالى جعل للكون جهات: مشرق مغرب شمال جنوب، والمشرق والمغرب صلتنا بهما أكثر من صلتنا بالشمال والجنوب، من جهة أن الشمس والقمر لهما مشرق ولهما مغرب، يشرقان من جهة ويغربان من جهة. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأنه لو لم يكن في الكون مشرق ومغرب وشمال وجنوب ما عرفنا نستدل فيها أرض ولا تهنى فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمنا. وقال: رب المشرقين ورب المغربين، إنما سماهما مشرقان لأن الشمس في شروقها لها نهاية في الجنوب ولها نهاية في الشمال، فهي في وقت الصيف تشرق علينا مثلا في بلادنا هنا من أقصى نقطة من الشمال، وكل ما حادثنا أو تعامدت علينا الشمس ازداد الحر عندنا، وفي الشتاء تذهب إلى أقصى الجنوب فهي تشرق من أقصى الجنوب، ولذلك لما تبعد عنا يصبح عندنا هذا البرد الذي نعاني منه كما في هذه الأيام مثلا، وهذا بسبب ابتعاد الشمس عنا أو عن مركز الأرض أو عن مناطقنا إلى مشرق جنوبي. فالشمس لها مشرقان، مشرق في أقصى الجنوب ومشرق في أقصى الشمال، وبذهابها في هذا الاتجاه ورجوعها يحصل اختلاف الفصول السنوية، وكذلك لها مغربان باختلاف مشرقيها، باختلاف مشرقيها. وعندنا في بلادنا مثلا يقول لك إذا أردت تصلي العصر اجعل الشمس في يعني عينك اليمنى في الصيف وفي عينك اليسرى في الشتاء، لأنه لاختلاف مطالع الشمس ومغاربها. فإن قلت قد ورد في القرآن رب المشارق والمغارب، وورد رب المشرق والمغرب، أما رب المشرق فنظرا للجهة مشرق ومغرب، وإن قيل المشارق والمغارب فالمقصود مشرق الشمس في كل يوم ومغربها في كل يوم، لأن الشمس في كل يوم لا تطلع من نفس المكان الذي طلعت منه بالأمس، انتبه لهذا، بل هي تمشي في مسيرها 360 يوما، كل يوم لها مشرق ولها مغرب، لكن نحن لا نلاحظه في كل يوم لأننا لا نحسب ذلك بدقة. ولذلك علقت الأحكام الشرعية على شيء يعرف ويرى ويحس وهو القمر، ولم تعلق على الشمس لأن الناس لا يستطيعون إدراك ذلك إلا بحساب، إلا بحساب، ولا يعرف ذلك إلا العلماء، ونحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان أي أرسلهما، قيل لئلا يلتقيان، وقيل مرج البحرين يلتقيان أي أرسلهما وجعلهما يلتقيان، ثم قال بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما حاجز يحجز بينهما فلا يبغي أحدهما على الآخر. وهذا ملاحظ في الأنهار أو البحار التي تلتقي مع الأنهار، كيف يدخل الماء السائل الذائب من مياه الأنهار إلى جوف البحر ومجراه معلوم لا يختلط بماء البحر، علما بأن المكونات الأصلية واحدة، وهذا آية من آيات الله عز وجل. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي حاجزا ومانعا من أن يلتقيا أو من أن يختلط من أول لحظة يصطدم فيها. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله عليكما أيها الثقلان تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي يخرج من هذين البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان. قال العلماء إن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان من البحار ولا يخرجان من الأنهار، وهذا إن صح فلا يضير، لأن الشيء إذا خرج من أحدهما كفى، ومثله قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطع يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وليس من الجن رسل بل هم من الإنس. وإن لم يصح هذا الذي ادعي فإن الأنهار ينبغي أن يكون فيها لؤلؤ ومرجان، والبحار كما هو معلوم فيها اللؤلؤ والمرجان. وما الفرق بين اللؤلؤ والمرجان؟ قيل اللؤلؤ هو الكبار الجيد، والمرجان هو الصغر، وقيل العكس، وقيل اللؤلؤ هو اللؤلؤ المعروف هذا الذي يبحث عنه الناس في البحار، والمرجان معدن أحمر يستخرج من البحر، والعلم عند الله. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله تكذبون أيها الإنس والجن، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي لله عز وجل الجوار، والجوار لم يختلف المفسرون في بيان أنها هي السفن، لأنها تجري بأمر الله عز وجل في عرض البحار وتحمل للناس أثقالهم وتبلغهم مقاصدهم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، قيل المنشآت هي ما رفع قلعه من السفن، يعني ما كان له سارية وقد وضعت عليها هذه الشرع التي يوجه بها توجه بها السفينة بحسب سير وجريان الريح، فهذه تسمى منشأة. وقيل المنشآت المبتدئات التي ابتدأنا في البحر، له الجوار المنشآت التي ابتدأنا في البحر، أو المنشآت المنشئات كما في قراءة حمزة، المنشئات ابتدأنهن والمنشآت ابتدأ بهن، فكلاهما بمعنى الابتداء، لكن المنشآت بمعنى ابتدأ بهن، والمنشئات بمعنى ابتدأنا أنشأنا الخوض، خوض عباب البحر. وله الجوار المنشآت كالأعلام، أي كالجبال، ترى السفينة من بعيد مثل الجبل، سبحان الله، تمشي في الماء راسية راسخة، من الذي أجراها وحملها هذه الأثقال؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والسفن يا إخواني منافعها على العباد كثيرة جدا، يعني لولا أن الله يسر هذه السفن لما رأيتم الأشياء بهذه الأثمان، لرأيتم أثمان الأشياء التي تؤتى بها من البلاد بأضعاف أثمانها. انظر، في السفينة لا يحمل شيء بوزنه، وإنما يحمل بحجمه، بخلاف الطائرة تحمل الأشياء بثقلها. فيقال لك كم كيلو يسمح لك بدخوله في الطائرة، لأن الطائرة ما تحمل إلا أثقال معينة، أما السفينة فحمل ما شئت، مدينة بكمالها تجد فيها ألوف من الغرف والسيارات والمتاع والأثقال والأحمال، وهذا من نعم الله عز وجل على عباده أن يسر لهم هذا البحر وهذه السفن يحملون عليها أثقالهم. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم لما ذكر بهذه النعم انتقل سبحانه وتعالى إلى التذكير بفناء ذلك كله، وكأن السورة سيقت سوقا إلى هذه النهاية، فقال: كل من عليها فان، هذه الشمس والقمر وهذه المنشآت والجواري وهذه الأنهار والأشجار وكل ما عليها من الأناس، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال أي ذو المهابة والعظمة، الذي يجل ويهاب لعظمته، والإكرام الذي يكرم عباده المؤمنين، أو والإكرام الذي يكرم من عباده المؤمنين، يكرمونه سبحانه وتعالى ويجلونه. ولذلك يجب على الإنسان أن يجل الله وأن يجل كل شيء يتصل بالله. وتعرفون قصة بشر بن الحارث الحافي، كان رجلا ماجنا فاسقا عربيدا، فمر في طريق فوجد ورقة ملقاه وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، فأجل الله فرفعها ثم غسلها وطيبها ثم وضعها في مكان عالي، فأتي في المنام فقيل له: لنرفعن ذكرك كما رفعت اسمنا. فرفع الله ذكره في العالمين حتى ضرب به المثل في الزهد والعبادة، وكان الإمام أحمد يجله إجلالا عظيما لزهده ويعني عبادته رحمة الله تعالى عليه. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله عليكما أيها الثقلان تكذبان. ثم قال: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، أي هذه المخلوقات كلها تسأله وتلتجئ إليه، تفتقر إلى جنابه العظيم وتطلب حاجاتها منه. كل يوم هو في شأن، يميت ويحيي ويرزق ويرفع ويخفض، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. قال الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا تهديد من الله للعباد، لأن الله عز وجل سيفرغ لهم. وهل المقصود أن الله سيفرغ لهم بمعنى أنه يقصد إليهم، أو تهديد لهم؟ وإلا ليس بالله شغل، الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، فهذا لون من ألوان أو تعبير عند العرب يراد به التهديد، وأنه يجب على الإنسان أن يحذر وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى. فعندما تقول الإنسان سأتفرغ لك، قد لا تقصد بذلك أن تخلي نفسك من جميع الأشغال، ولكن أن تقصد إليه وتستهدفه. قال الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. قدم الجن هنا على الإنس، وفي كل المواطن التي يقدم فيها الجن على الإنس، لأن العمل يناسبهم وهم أقدر عليه. كل ما كان العمل مناسب للجن وهم أقدر عليه، فإن الآيات تقدم أو يقدم في الآية الجن، وإذا كان أنسب بالإنس قدم الإنس. فمثلا في قول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القدرة على الإتيان بمثل القرآن متصورة من الإنس أكثر من تصورها من الجن، لأن الجن أهل جهل وغفلة وعي، وليس كالإنس أهل فصاحة وبيان وعلم وعقل. فلما كان كذلك قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، فقدم الإنس. وهنا لما جاء إلى النفوذ والسير في أقطار الأرض والسماوات والطيران ونحوها قدم الجن، لأن ذلك يتصور من الجن أكثر من الإنس. قال: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن استطعتم أن تهربوا. إذا جمعكم الله عز وجل يوم يجمع الثقلين ويجمع الخلق في صعيد واحد فاهربوا، ما تستطيعون. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ لا مفر، ما هناك إلا الحساب والجزاء وأن تلاقي مصيرك، ولا تستطيع أن تفر من الله عز وجل. قال: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني من نواحيها، فانفذوا، اهربوا إن استطعتم، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بأمر من الله جل وعلا، لا تستطيعون النفاذ إلا بقدرته إذا أقدرتم على ذلك، ولن تقدروا ولن يقدركم، لأنه جمعكم ليحشركم ويجازيكم. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله عليكما تكذبان، عندما ذكركم بهذا الذي سيصير إليه أمركم لكي تستعدوا وتتأهبوا للقاء الله. قال الله عز وجل: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أي إذا أردتم ذلك ورغبتم فيه أرسل الله عليكم شواظا من نار، لهبا من النار، يكويكم ويحرقكم ويعدمكم إعداما. قيل الشواظ هو اللهب من النار، وقيل هو الدخان، دخان النار، ونحاس فلا تنتصران. النحاس قيل هو دخان النار، وقيل هو النحاس المعروف يرسله الله سبحانه وتعالى على من يريد أن ينفذ وأن يهرب، فالله عز وجل يمنعه بذلك. قال فلا تنتصران، فلا يستطيع أحد منكم أن ينتصر وأن يجد من ينصره من عذاب الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بفقه كلامه وفهم كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الرحمن في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الخليج، أو في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. وهذا اليوم هو اليوم 15 من شهر ربيع الثاني من عام 1433. يقول الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذا وصف للسماء في يوم القيامة عندما يأذن الله عز وجل بذهاب هذه الأكوان واجتماع الخلق لفصل القضاء ونزول الرب سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة. وجاء ربك والملك صفا صفا. في ذلك اليوم تشقق السماء وتفتح، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفي قراءة وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي شققت. قال الله واصفا إياه هنا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يصف لونها كيف تكون؟ قال مثل الوردة، الوردة المعروفة، أو مثل الفرس الوردة. الفرس الوردة نوع من أنواع الفرس يتغير لونه بتغير فصول السنة، فيكون مرة أصفر ومرة أحمر ومرة أخضر، أي ومرة أغبر. فالسماء تتلون، وهذا التغير يأتي من جهتين، مثل تغير الوردة وتغير الدهان. فالدهان يعطي أيضا ألوانا مختلفة، وذلك من شدة إذابتها، فهي تعطي ألوانا مختلفة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي مثل الدهن الذي يتغير لونه، مرة يكون أخضر ومرة يميل إلى الصفرة ومرة يميل إلى الحمرة. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ، أي في ذلك اليوم الذي تتشقق فيه السماء، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ لأنهم يريدون إلى الديان الذي يعلم كل شيء، فلا أحد يسأل عن ذنبه. ولأن لكل واحد منهم سيما، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وأهل الإيمان يعرفون بالتحجيل كما تعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء، لهم بياض يرى في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي في ذلك اليوم لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنبه، لأن الله عالم بكل أولئك. فإن قلت ورد في القرآن ما يدل على سؤال الناس عن ذنوبهم، ها؟ فما هو الجواب؟ قلنا هذا يدل على أن القيامة مراحل كثيرة جدا، ففي مرة يسألون، وفي مرة يجحدون، وفي مرة لا يسألون. كما إذا سألهم الله عز وجل أنكروا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فعند ذلك يختم الله على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وإنما يريد الله عز وجل بسؤالهم وسؤال استنطاق جوارحهم أن تكون الشهادة تامة عليه. قال الله عز وجل هذه جهنم، أو فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم، لهم سيما سواد الوجوه وزرقة العيون، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي يؤخذون بنواصيهم وأقدامهم فيكبون أو يكبكبون في نار جهنم، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قيل إنه تجمع نواصيهم إلى أقدامهم، يعني كأن الإنسان يلف لفا إما من الخلف أو من الأمام، نسأل الله العافية والسلامة، وكلاهما شر، فيرمون ويقذفون قذفا في نار جهنم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. انظروا يا إخواني ما يقال لهم، أرأيتم تلك إنها جهنم، لا، ذوقوها بالفعل مباشرة التي كنتم تكذبون بها وتستعجلونها وتقولون لنبيكم الذي بعث فيكم أين هي جهنم، أعطنا النار التي تعدنا بها. يقال لكم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. والمجرمون لم يذكروا في القرآن إلا ويراد بهم الكفار، لم يذكروا في موطن ويراد بهم غير الكفار. قال يطوفون بينها وبين حميم آن، أي ينقلون مرة إلى الحميم الآن، أي الحار الذي انتهى أو بلغ الغاية في حره، أو بين النار وبين الحميم، مرة هنا ومرة هنا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهم إن خرجوا من هذه أو تركوا هذه جاءتهم تلك، وهكذا هم بين عذاب وآخر يلون لهم تلوينا. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله عليكما تكذبان أيها الثقلان. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنة، هذا من مثاني القرآن، أن يذكر الترهيب ثم يذكر الترغيب، وأن يذكر الوعيد ثم يذكر الوعد، وأن يذكر العقوبة لمن خالف ثم يذكر الجزاء الحسن لمن اتقى واستقام وأطاع. قال ولمن خاف مقام ربه، أي من خاف القيام بين يدي الله، امتلأ قلبه بالخوف بين يدي الله، بالخوف من مقامه بين يدي الله عز وجل، حتى وإن عصى، حتى وإن أذنب، دائما تجده خائفا يشفق من وقت قيامه ووقوفه بين يدي ربه عز وجل. ولذلك ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو ذر أو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي الدرداء، يعني هذا المؤمن ما دام يقلقه خوفه من مقامه بين يدي الله فهو على خير، ولا أحد منا يأمن أن يقع في معصية أو يذنب، لكن العبرة ماذا بعد الذنب؟ هل أنت خائف ولا آمن؟ فإن كنت آمنا فأبشر بالخوف، وإن كنت خائفا فأبشر بالأمن، لأن من خاف في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا خوفه الله يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة، جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وهاتان الجنتان يا إخواني، جنتان من ذهب هما التي ذكرهم الله عز وجل في أول هذا الجزاء والوعد الحسن، وجنتان من فضة هما التي ذكرهم الله عز وجل في قوله: ومن دونهما جنتان. قال الله عز وجل: ذواتا أفنان، أي ذواتا صاحبة أغصان كثيرة. وقيل ذواتا أفنان أي ألوان كثيرة من الفاكهة. قد جمع بعض المفسرين فقال: لا مانع من الجمع بين الأمرين، فيقال ذواتا أغصان كثيرة متشابكة فيها ألوان من الطعوم والفاكهة. ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان، عينان عظيمتان تجريان جريانا من غير أن يكون لهما أخدود. وهذا من عجائب أنهار الجنة، أنه ليس فيها أخاديد، بل الماء يجري هكذا فوق ظهرها. سبحان من يوقفه ويميزه ويجعله يمشي في غير أخدود. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. كل فاكهة وضعها الله فيها زوجان، نوعان مختلفان من الطعوم والألوان والمذاقات واللذة والبهجة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر الله عز وجل بعد ما ذكر المنظر في قوله ذوات أفنان والمطعم فيها من كل فاكهة زوجان والمشرب فيهما عينان تجريان، ذكر المجلس والزوجة فقال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، أي يضطجعون ويرتفقون ويجلسون على فرش بطائنها من استبرق، بطانتها مما غلظ من الديباج. والعادة أن البطانة لا يهتم الناس فيها كاهتمامهم بإيش؟ بالظهارة. فإذا كانت البطانة من هذا النوع العالي الفاخر، فما ظنكم بالظهارة؟ هذا شيء لا يوصف. فاستدل على علو المجلس والبساط الذي يجلسون عليه أو المكان الذي يتكئون عليه بالأدنى ليعرف الأعلى. قال: بطائنها من استبرق، والاستبرق ما غلظ من الديباج. وجنى الجنتين دان، أي ثمرهما وجناهما بان أي قريب. صور جالس على أريكة والعنب يتدلى عليك، والرمان والتفاح والموز والتين والنخل يتدلى بين يديك هكذا، ترغب في التمرة فما هو إلا أن تتدلى لك التمرة وتقبس هذه التمرة، تأخذها فتأكلها. وتعرفون نحن من لذائذ هذه الدنيا أن الإنسان يقطف من الشجرة مباشرة ثم يفتح ويأكل، أفضل من الذي يأتيك في كرتون ومعلب ويساق من أقصى الأرض يمينا أو شمالا. قال الله عز وجل: وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. قال الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف. لما ذكر الفرش والمتكئات لا بد أن يذكر الزوجات لتتم نعمة اللقاء ولذة الأنس والقرب. قال: فيهن قاصرات الطرف. الله، المرأة في الجنة قاصرة طرف على زوجها، لا تتعدى بعينيها إلى غير زوجها، ليس كما يحدث في الدنيا قد تكون بعض الزوجات تطمح عينها لتنظر إلى غير زوجها أو لتتطلع إلى من هو أجمل أو أفضل أو أحلى من زوجها أما في الجنة فالزوج آمن. هذه المرأة لا ترى شيئا في العالم إلا زوجها، فهي بهيجة به، مسرورة بالنظر إليه. قال الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، أي لم يفتضضهن ولم يجامعهن قبلهم إنس قبلهم ولا جن، لم يأتهن أحد قبلهم لا من الإنس ولا من الجن. وهذه يدل، هذه الآية تدل صراحة على أن الجن يدخلون الجنة، خلافا لمن قال من السلف إن الجن لا يدخلون الجنة. فالصحيح أن الجن كما أنهم مكلفون في الدنيا فهم مجازون في الآخرة إما بنار أو جنة. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. يعني يصف هؤلاء النساء وهؤلاء الزوجات في الجنة بأنهن مثل الياقوت والمرجان. الياقوت في صفائه والمرجان في بياضه. قلنا قبل قليل أو في الدرس الماضي إن المرجان هو صغار اللؤلؤ وقيل كباره، واللؤلؤ يتميز ببياضه العجيب. فالمرأة في الجنة يذكرها الله عز وجل بأن فيها صفاء يرى مخ ساقها من وراء ثوبها، ولو اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولتغيرت الرائحة في العالم كله. لا إله إلا الله، ماذا من واحدة من نساء الجنة، نسأل الله الكريم من فضله لنا ولمن يستمع إلينا ولمن حضر ولكل مسلم ومسلمة ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا، والله سبحانه وتعالى هو الكريم المنان. قال الله عز وجل: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحان الله، افتتحت الآية بذكر صفة لهؤلاء المؤمنين واختتمت بذكر صفة أخرى ليبين لك أن هذا الجزاء يحتاج إلى هاتين الصفتين. فافتتحت بقوله: ولمن خاف مقام ربه. هذا الخوف الذي يجتاح القلب ويعمره ويسكنه حتى يكون الإنسان في كل أوقاته خائفا من الله، يتقي الله في كل شيء. وأيضا اختتمت بذكر الإحسان. الإحسان هو مرتبة عالية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الإحسان منا هو جزاء لذلك الإحسان الذي صدر منكم أيها العباد، عندما صليتم فأحسنتم، زكيتم فأحسنتم، طلبتم العلم فأحسنتم، وعلمتم فأحسنتم، وبررتم بآبائكم وأمهاتكم فأحسنتم، ووصلتم أرحامكم فأحسنتم، وجاهدتم أعداءكم فأحسنتم، وفي كل شيء تحسنون. فالإحسان منزلة عالية يستحق العبد عليها هذا الجزاء الكريم من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ومن يستمع إلينا في هذه الساعة ووالدينا والمسلمين من أهل الإحسان الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم من الكريم المنان. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان. اختلف من دونهما أي من سواهما أو من دونهما ما هو أقل منهما في الفضل، وهذا هو الصحيح، لأنك إذا تأملت في الجزائين وجدت أن الجزاء الأول أعلى من الجزاء الثاني. فهو في الأول قال: فيهما ذواتا أفنان، أي أغصان كثيرة متشابكة عليها ألوان الطعوم والثمار. قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. قال: فيهما عينان تجريان. لاحظتم؟ وقال: فيهن قاصرات الطرف، هن قصرن أطرافهن اختيارا على أزواجهن، ومتكئين على فرش بطائنها من استبرق، وختم ذلك بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مما يدل على رفعة الجنتين الأوليين. أما الأخرين ماذا قال؟ قال فيهما فاكهة ونخل ورمان فعدد، وقال فيهما عينان نضاختان أي تنبعان بالماء، فرق بين تجريان وتنبعان، وقال مدهامتان أي خضروان من شدة الري، لكن ما قال ذواتا أفنان أي أغصان طويلة، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب يسير الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. لا إله إلا الله، في أحد يستطيع تصور هذا المشهد؟ شجرة 100 عام يسير فيها جواد في غاية السرعة لا يقطعها. الله أكبر، أسأل الله الكريم من فضله. قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أي خضراوان شديدة الخضرة قد امتلأتا بالماء فهما مخضرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فيهما عينان نضاختان أي تنبعان بالماء. قال العلماء العينان عين التسنيم وعين السلسبيل. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. فيهما فاكهة، ثم خص من الفاكهة نوعين فقال ونخل ورمان لعظمهما وأهميتهما وكبير فائدتهما، وهذه من طريقة القرآن في التنبيه على مزايا بعض الأشياء على بعض. فالفاكهة كلها لذيذة وطيبة، لكن منها ما هو فاضل ومنها ما هو مفضول، منها ما هو جيد في غاية الجودة ومنها ما هو دون ذلك في المرتبة. فخص من بين الفاكهة النخل والرمان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. قيل خيرات يعني نعم كثيرة وافرة، ولكن الظاهر أن الخيرات والخيرات المقصود بهن الزوجات والحور التي يزوج بهن المؤمن في الجنة. فيهن خيرات حسان أي جميلات في غاية الجمال والروعة، بل إن الله سبحانه وتعالى يلون هؤلاء النساء ففي كل يوم يتغير شكلها ولونها حتى لا يمل منها المؤمن. فليست الجنة دارا للملل، ما فيها شيء يسئم، كل ما فيها متجدد. المؤمنون يذهبون فينظرون إلى وجه الله الكريم في كل جمعة، ومنهم من ينظر إلى الله عز وجل كل يوم، وهذا باختلاف مراتبهم ومنازلهم. فإذا رجعوا إليهم فيقول لهم أهلهم لقد عدتم إلينا بوجه غير الذي ذهبتم به من عندنا، لقد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا. فيقول لهم أيضا لأهليهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فما في الجنة إلا زيادة في الحسن والجمال، وليس فيها شيء من السآمة والملل، نسأل الله الكريم من فضله. قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور. حور مقصورات في الخيام، أي قد حبسن في الخيام، أي جالسات فيهن طمأنينة ورضا لا تتطلع إلى أن تخرج. وهذا ترغيب للمؤمنة، لأن أعلى منازلها أن تبقى في منزلها وأن تقتصر على بيتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بزوجاته بعد ما رجع من الحج قال لسودة هذه ثم الزمن ظهور الحصر، يعني ابقين في بيوتكم يكفي، حتى في الحج يكفي، ترى جلوسكم في البيوت خير لكم من أي شيء آخر. وقيل لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم الحسنين ما خير للمرأة يا بنت رسول الله؟ قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها. أخير شيء للمرأة ما هو أن تجعل عباءة على جسدها أو على جسمها، ولكن أن تجعل بينها وبين الرجال جدارا لا تخترقه الأنظار، هذا خير شيء للمرأة. ولكن لما كان هذا الأمر شاقا لم يجبه الله عليهم فخيرهن، لكن من هي التي تقوم بذلك؟ قد بلغني أن امرأة بالمدينة، امرأة لأحد الدعاة، أم لأحد الدعاة، تقول: ما دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 60 عاما. فيقول لها النساء: كيف ما تروحين تصلين في المسجد النبوي وتأنسين بالصلاة فيه؟ فتقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهم. وهذه قالها لمن؟ للصحابيات اللواتي كن يصلين معه. فبيتي خير لي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجبت منها، لأن هذا والله نادر في النساء. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يجامعهن ولم يفتضضهن إنس قبلهم ولا جان. ومن متع الجنة يا إخواني أن الرجل كلما أتى أهله وجد المرأة بكرا عذراء، ويعطى المؤمن في الجنة قوة 100 في الطعام والشراب والجماع. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على رفرف خضر، الرفرف هي نوع من الفرش، هي نوع من الفرش جعلها الله عز وجل للمؤمنين في الجنة، قيل يسمونها المحابس بلغة العرب، وهي كأنها أطراف الفرش متكئين على رفرف، وقيل هي نوع من البسط الناعمة. رفرف خضر ذكر الله عز وجل لونها، وعبقري وبسط مبثوثة في الجنة حسان. العبقري يقولون هو الشيء العالي في جنسه يسمى عبقريا، حتى من البشر يقال فلان عبقري، يعني أنه عالي الذكاء. وكذلك من البسط والفرش العبقري منها هو البساط المتناهي في النفاسة والجمال والجودة والنعومة. قال: وعبقري حسان، في غاية الحسن، عندما تنظر إلى البساط لا تدري هل هو روضة غناء فيها أزهار وأشجار وورود وأشياء تملأ العين، أو هو بساط من حسنه وجماله. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لاحظوا يا إخواني لما ذكر قوله فيهن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، لما ذكر الاتكاء في المشهدين يذكر على أي شيء يتكئون، وهو أنهم يتكئون على فرش عالية ونفيسة ورفيعة وجميلة، ليس كما يحصل في الدنيا، أحيانا تجد مكانا تتكئ عليه لكن يكون جامدا أو يابسا أو لا يكون نظيفا أو لا يكون طيبا أو يكون طيبا وناعما لكن لا يكون جميلا. أما في الجنة فيأتي الأمر مستوفا من جميع جوانبه، لا يترك شيء من النعمة ولا من اللذة ولا من السرور والحبور إلا أدركه المؤمنون في الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال: متكئين على رفرف خضر، استدل بعض المعاصرين بهذه الآية على أن اللون الأخضر هو سيد الألوان، وقال إن الله عز وجل ذكر اللون الأخضر لباسا ولونا مختارا لأهل الجنة. ولا شك أن استنباط مثل هذه المعاني من الآيات له يعني قيمة. قال: وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك بمعنى كثر خيره وبره وإحسانه وعم نفعه وعظمت جلالته وقدره. فتبارك من تفاعل الذي يكثر منه شيئا بعد شيء. وقد جاءت هذه الآية أو جاء هذا المعنى لربنا سبحانه وتعالى في عدد من المواطن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي كثر خيره. وهذا يدل على أن تبارك تأتي مع الشيء الكثير الخير، لأنه يعني كيف يكون تبارك ولا يذكر في الآية شيء كثير خيره؟ فلما يقول نزل الفرقان على عبده يدل ذلك على كثرة الخير الموجود في القرآن، شيء لا يقادر قدره ولا يوصل إلى منتهاه. ولو أن ما في الأرض من شجرة، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن من كثرة خيره وبركته ومن عظم قدره ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. فهو كلامه. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال تبارك الله أحسن الخالقين. فالتبارك هو الدلالة على كثرة الخير وامتداده واتساعه وعظمه وجلالته. قال تبارك اسم ربك. هل قوله اسم ربك اسم هذه صلة زائدة والمقصود تبارك ربك، أو أنها أصلية؟ قولان لأهل العلم. الصحيح منهما أن قوله تبارك هي للاسم، وإذا كان الاسم تبارك فلا شك في أن الذات تبارك، كما قال ويبقى تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهذه كلها لله. هنا بركة أخرى نابعة من اسم الله عز وجل. فاسم الله أيضا تعاظم خيره وتكاثر بره وإحسانه، ولذلك إذا ذكر اسم الله على شيء انتفع ذلك الشيء بذكر اسم الله. انظر للذبيحة، تذبحها فتقول بسم الله فتحل، فإذا لم تذكر اسم الله عليها لم تحل، كما هو قول جماعة من أهل العلم. ولو تقصد وهو ذاكر ألا يذكر اسم الله عليها فإن الصحيح أنها لا تحل، إذا قصد ألا يذكر اسم الله عز وجل عليه تعمد ذلك. وانظر إلى الإنسان إذا قال بسم الله فذكر اسم الله سبحانه وتعالى لم يستطع الجن ولا المخلوقات غير المرئية أن تشاهد عورتك. ستر ما بين عوراتنا وأعين الجن أن نقول بسم الله، هذه من بركة اسم الله. اسم الله إذا ذكرته في شيء عم نفعه وكثر خيره. ولذلك يقول الإنسان في بداية قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، جاء في أول آية أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، أي مبتدئا ومستعينا باسم ربك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما ذكر الاسم ليبين أنه لا ينبغي الإنسان أن يذكر الله بقلبه مجردا عندما يريد التلاوة أو عندما يريد البداءة في شيء، وإنما يذكر الله مبتدئا باسمه. ولذلك جاء التسبيح مقرونا بالاسم، فقال سبح اسم ربك الأعلى، وما قال سبح ربك الأعلى. لماذا؟ لأن كيف تسبح؟ لا تسبح الله إلا عن طريق الاسم، فلا يقصد أن تسبح الله تسبيحا مجردا بقلبك تنزهه بقلبك، بل سبح ربك ذاكرا اسمه. ولذلك تقول في ركوعك وفي سجودك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي صاحب الجلال والمهابة والمكانة العظيمة، الكبير جل جلاله العظيم سبحانه، والإكرام الذي يكرم عباده المؤمنين، والإكرام الذي ينبغي أن يكرم ويجل ويعلى، فلا يهان جل جلاله، لا يهان هو ولا اسمه، ولا يهان شيء من شرعه، ولا يخفض شيء متصل به سبحانه وتعالى. حتى إن العلماء كرهوا أن يقال مسيجد ومصيحف. لماذا؟ قال إن كل شيء متصل بالله لا يجوز تصغيره ولا التقليل منه ولا عدم إكرامه، بل يجب إكرامه. بهذه المناسبة يا إخواني، نحن ننبه إلى قضية إكرام كلام الله عز وجل بمد الأرجل. كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يشدد في هذا كثيرا، ويرى أنه لا يجوز مد الرجل إلى المصحف إذا كان المصحف أمام الرجل. وذكر الشيخ يعني مسألة لطيفة، فقال لو كان أبوك في ذلك المكان أكنت تمد رجلك؟ فالناس يقولون لا. قال والله للمصحف خير من أبيك وخير من الدنيا وما عليها، فلا ينبغي مد الرجل إليه. لكن لو كانت المصاحف بعيدة أو كانت مرتفعة وعالية عن الأرجل فلا بأس، نرجو أن لا يكون في ذلك شيء من الحرج. وبهذا تكون هذه السورة قد انتهت، وهي سورة الرحمة. فمن أراد أن يتذكر رحمة الله عز وجل، ومن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل، فليقرأ هذه السورة ليجد فيها ذكر الدنيا وذكر الآخرة، النعم التي أنعم الله بها علينا في الدنيا، والنعم التي أنعم الله بها علينا أو سينعم بها علينا في الآخرة، كلها مذكورة في هذه السورة التي افتتحت بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا علما ينفعنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش؟ أي نعم. فيهما، وقال فيهن. بعض العلماء قال فيهن كل الجنان الأربع، الأولى والمخافة مقام بجنتان ومن دونهما جنتان. والذي يظهر لي والله أعلم أنه عائد على جنتين الأخرين، وقوله فيهن جائز أن يعود الضمير على الاثنين بصيغة الجمع، لا شيء في ذلك. مثل جزاء الرجال، لكن الله عز وجل يقصرهن على أزواجهن، يعني كل ما يؤتاه الرجال تؤتاه النساء، فتزوج في الجنة وتكون زوجة لأحد المؤمنين، ويؤتيها الله عز وجل يعني جزاء عظيما يليق بها. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.